الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا في درس أمس أن الفتن تشتد بمضي الزمن، وأنه ما من يوم إلا والذي يليه شر منه، وأن هذا حديث سمعه أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقلنا قد يقول قائل إن هنالك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة فيها إن المستقبل لهذا الدين، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن منكم أيها الناس أن الله ليس بناصر محمدا ودينه فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي إلى السقف ثم ليقطع أي ليشنق نفسه ليمت غيظا، لأن الله ناصر دينه. ولكن كيف نفهم أن المستقبل للإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه قد هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهلك قيصر فلا قيصر بعده، وأخبرنا كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، أي جمع لي فأراني إياها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ملك الأمة المحمدية سيبلغ بمقدار ما جمع الله له من مشارق الأرض ومغاربها. وثبت عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية، ورومية المراد بها روما عاصمة إيطاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسطنطينية، وفتحت القسطنطينية قسطنطينية بعد مدة طويلة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في عهد العثمانيين على يد محمد الفاتح، ولم تفتح إيطاليا رومية، والنبي صادق مصدوق فلا بد أن تفتح. في غير ذلك من أخبار فيها إشارات واضحات بل تصريحات قاطعات بأن المستقبل لهذا الدين، وإن الله عز وجل سينصر دينه، حتى أن النبي قال كما في المتفق عليه: ليؤيدن الله هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا بد أن ينصر الله دينه. كيف نفهم أن الفتن تشتد بمضي الزمن وأن الدين سينصره الله سبحانه؟ هذا يحتاج منا أن نتأمل وأن نفهم. وهنالك حتى في بقية عصور الخير ظواهر تحتاج منا إلى أن ندرسها، بل لا بد لو أننا تأملنا ترتيب أشراط الساعة الكبرى لوجدنا أن الأمر يكاد ينشرب. فمن المتفق عليه عند علماء الإسلام بناء على نصوص متضافرات كثيرات شهيرات أن عيسى ينزل من السماء بعد الدجال، وفي عصر عيسى يعم الأمن والإيمان الأرض، وحيث ينزل عيسى فإن الناس يؤمنون، وإن مدى بصره من الكفار يموتون، ويعود الخير وتعود البركة في الأرض، وعيسى يسبقه الدجال. فكيف نفهم حديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، وعيسى ينزل بعد الدجال وعيسى خير من الدجال؟ بعضهم أجاب بسرعة وأراح نفسه من هذا الإشكال فقال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، هذا مضطرد في غير ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى التي هي كالعقد، انفلت العقد. هذا ليس في هذا القاعدة، لا تشمل الأشراط الكبرى. قلنا: إن أجبتم بهذا الجواب فإن الإشكال ما بقي قائما، ما زال قائما. فمن المعلوم بيقين من غير ظن ولا تخمين إن عمر بن عبد العزيز جاء بعد عصر الحجاج، وعمر بن عبد العزيز خير بكثير من الحجاج، حتى قال الإمام الذهبي في الحجاج: قال نبغضه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه، له حسنات مقموصة في بحر السيئات. حتى قال الحسن البصري: لو أن الأمم تخابخت بين يدي الله يوم القيامة، أي قيل لها لتأتي كل أمة بأخبث ما عندها، قال الحسن: فلو جئناهم بالحجاج لغلبناهم. كان مبيرا كما تبين معنا في الدرس الماضي، وكان عمر بن عبد العزيز هاديا مهديا، حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: الخلفاء الراشدون خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. فزهد عمر وعدله أمره متواتر، حتى أن الرافض الشيعة الشنيعة قاتلهم الله لما يتكلمون على بني أمية، بعض عقلائهم إن وجدوا يستثنون الكلام على عمر بن بلس بشهرة عدله وشدة ورعه وتقواه. أقول هذا الإشكال قائم ويحتاج منا أن نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. مما ينبغي أن نعلم إن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، ويعجبني غاية صنيع ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة النساء لما ذكر الدجال فقال: لا بد أن ينزل عيسى عليه السلام، لأن الدجال دواء، لأن الدجال داء ولا بد له من دواء، وما جعل الله من داء إلا وله دواء، وليس للدجال دواء سوى عيسى. فاستدل بالإضافة إلى ما ورد من إشارات كثير من آيات على نزول عيسى بأن الدجال داء ولا بد له من دواء، وقد قال النبي لعمر في حادثة ابن صياد قال: إن يكن الذي تظن، أي ابن صياد، كان الدجال فلن تسلط عليه، فلست أنت دواءه، وإنما دواءه عيسى عليه السلام. فالفتن إن ظهرت فهي داء ولها دواء. فالفتن كما قررنا كالأمواج، تظهر ثم تختفي، وخفاؤها وفق سنة وأسباب. يا حسرة على المسلمين، عطلوا عقولهم ولم يفهموا سنن الله عز وجل في الكون، ما فهموا القرآن على أنه سنن مضطردة، وأصابتهم لوثة الصوفية التي قل من ينجو منها إلا من أتاه الله تعالى علما وحلما وفهما. لما يفتش الإنسان في داخله ويثور رأيه حول ما يخص المهدي مثلا، فكثير من المسلمين يتصورون أن المهدي ينزل أو يبعث وبيده عصا سحرية ويقود الناس بقوة إلهية تكاد تكون عند الناس قوة خرافية، وينسون أن المهدي هو ابن زمانه. نعم، هو مؤيد بالله، يهديه الله لقيادة الأمة بليلة، إلا أنه في قيادته يسلك أسباب النصر ويسلك أسباب السيادة، وهو يتعامل مع سنن الله، مع سنن الله تعالى، كما يتعامل معها غيره من المنصورين. فلله عز وجل سنن في الفتن، وله سنن في النصر، وله سنن في التمكين، وله سنن في الخذلان. وما أنزل الله القرآن إلا لنفهم هذه السنن. كم ظلمنا أنفسنا بعدم فهمنا للقرآن، كم ظلمنا أنفسنا بعدم تدبرنا للقرآن، كم ظلمنا أنفسنا لما جعلنا القرآن نقرأه هذرمة، نقرأه ولا نفهم منه شيئا. فإلى الله المشتكى. من سنن الله في القرآن التي تخص الأفراد والجماعات، أن الباطل يظهر ثم يأتي الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. أيهما يسبق، الحق أم الباطل؟
الباطل.
بل نقذف بالحق
على الباطل،
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. فالباطل يظهر ويفشو وينتشر ويزهو، لكن لا جذور له، فإذا جاء الحق دمغه ونزعه ورماه. أبطال والمنصورون والسادة في هذه الأيام من الغربيين لا يستحقون أن يكونوا عبيد خدم المسلمين في عصور الخير، عبيد خدم المسلمين في عصور الخير، أقوام يقضي أحدهم حاجته بالوطء والنكاح كما يقضي حاجته بالبول والغائط، لا فرق عنده. أقوام الواحد منهم إن سئل من أبوك لا يعرفه، أقوام إن كبر أبوه يأخذه من بيته ويضعه في ملجأ ويأتي ببدل منه بكلب، يكون الكلب كان الأب، إلى آخر ما يذكر من قرف القرف الخلقي في الحياة الغربية. الشاهد أن الباطل ينفش ويكبر لما يضيع الحق، تماما كقصة السحرة مع فرعون مع موسى، وأشهد أن السحرة كانوا عقلاء، وأن السحرة متى تبين لهم الحق اتبعوه، لأنهم أدرى الناس بالسحر، فكانوا أعلم الناس بالآيات التي مع موسى، وربنا يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، آيات الله يرسل بها تخويفا للناس. لما قالوا لموسى نرمي أم ترمي، من الذي يرمي أول؟
باطل.
فرحوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن
لمن المقربين،
لمن المقربين، لهم أجر ولهم قربة. فلما رموا زهى الباطل ونفش، لكن متى جاء الحق في جانب الباطل؟ الباطل يزول، فمباشرة أسلم، لأنهم أعلم الناس بالآيات التي مع موسى عليه السلام. فمن سنة الله جل في علاه أن الباطل إن ظهر فلا بد أن يعقب، أن يعقبه خير وأن يعقبه حق، وإن ظهر الباطل وفشى فبسبب قصور أهل الحق. فأهل الحق متى سكتوا عن حقهم ولم يبذلوه ولم ينشروه ولم يدللوا الناس عليه ولم يأمروا به تفشى الباطل. هذا يكون على مستوى أفراد، على مستوى أفراد الأسرة، إذا المحق سكت عن المبطل تفش الباطل، ويكون على مستوى الأمة، فأهل الحق قوة الحق فيه، وأهل الباطل قوة الباطل في حامله. الحق قوته فيه، والباطل قوته في حامليه. انظر الآن إلى الإسلام والتنصير، يبذلون جهودا وأساطين وجيوش، يجيشون الجيوش لتنصير المسلمين في كثير البلدان، وإن ظهر لهم أثر فبسبب قوتهم، لكن لما يفحصون النتائج يجدون أنهم لم يصنعوا شيئا، لأن الحق قوته فيه، يريدون محق الحق، وهذا أمر لا يمكن. نعم يجدون مرضى وأقوام عندهم أعراض وأغراض، قد يجارونهم في لحظات أو في أوقات، لكن سرعان ما الحق يظهر والباطل يلحق. حدثني بعض العارفين، وأكبر هجمة في الدنيا في التنصير على أكبر عدد من المسلمين في الدنيا، أكبر عدد المسلمين في الدنيا في إندونيسيا، فيها قرابة 200 مليون مسلم، وذهبت إلى إندونيسيا أكثر من مرة، وتنقلت في بعض جزرها في بعض الرحلات قرابة 40 ساعة طيران، ومررت على عدد كبير من الأماكن من الجزر، ولم أذهب إلى مكان إلا وأجد جيوشا من التنصير فيه، حتى في بلاد، حتى في الأماكن الصعبة التي يشق على النفس أن تعيش فيها، وتجد ولما تسأل تجد بعضهم يعيش فيها السنين، يجمعون من يظنون به الاستجابة وأنه واطأهم ومالأهم على قبول تنصير. الأندونيسي أسمى غاية وأمنية الأمنيات عنده أن يحج، منذ أن يفهم الحياة يبدأ يجمع في حساب خاص في البنك للحج، لفقر القوم ولبعد مكة عنهم ولشدة كلفة الحج بالنسبة إليهم، فلما جمعوهم وأعطوهم دورات في اللاهوت، ثم كان استبيان، وكان في الاستبيان ما هي أمنياتكم حتى نحققها لكم، اذكروا لنا وش الأمنيات التي ترغبون، فكانت جل أمنيات هؤلاء القوم الذين رجى فيهم أهل التنصير خيرا واستجابة لدينهم، كانت جل أمنياتهم الذهاب إلى بيت الله الحرام الحج، هذا جل أمنيات هؤلاء القوم، وهذا أمر حقيقي وليس يعني كما يقولون ليست نكتة، واقعة حقيقية. فقوة الباطل في حامليه، ولكن قوة الحق فيه، قوة الحق فيه، تبذل أموال طائلة وجهود عظيمة، ويمكرون أعداء الله، ووصف الله مكرهم بقوله مكر الليل والنهار، وقال عن أثر مكرهم لتزول منه الجبال، ولولا أن الدين دين الله فلو هذه الحملات وجهت إلى مبدأ أرضي أو إلى دولة من الدول أو إلى شعب من الشعوب لمسح عن بكرة أبي، لكن هم يحاربون من؟ يحاربون الله عز وجل، فالله ناصر دينه ولم، لكن بقي السؤال قائم، الفتن تشتد مضي الزمن والمستقبل للدين، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ كيف نجمع بين وجود عمر بن في زعة الحجاج. بعض أهل العلم عالج هذا الإشكال بإجمال كالحسن البصري، فلما سئل الحسن عن وجود عمر بعد الحجاج قال لابد للناس من تنفيس بين الحين والحين، بين الحين والحين الله ينفس عنه فيظهر رجل صالح يقود الأمة للخير. هذا جواب أيضا، هذا جواب فيه إجمال ونحتاج فيه إلى تفصيل. الحافظ في الفتح لما ذكر حديث أنس بسط الكلام بسطا حسنا، وذكر أثرا عند ابن أبي شيبة وله طرق يحسن بها عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود ليس عام بأمطر من عام، ولا أمير خير من أمير، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، ليس بكثرة مال أو رغد يصيبه أحدكم، ولكن بالعلم، ولكن بالعلم. إيش يعني؟ معيار التقدم والتأخر في الأمم العلم الشرعي، العلم بعام. معيار تقدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم الشرعي. احفظ عني هذه المعادلة، وهذه معادلة نفيسة من المعادلات الرياضية التي ينبغي أن يحفظها كل مسلم. المعادلة تقول موقع علماء أمة محمد في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد بين سائر الأمم. أعيد المعادلة، تقول المعادلة موقع علماء أمة محمد في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد بين سائر الأمم. فإن كان العلماء هم المقدمون فالأمة راقية مقدمة، وإن كان العلماء هم المؤخرون فالأمة مؤخرة. ابن مسعود يقول العلم، انظر معي لنفحص كلامه، ثم لأذكر لكم إن شاء الله تعالى شيئا مهما ألقاه الله تعالى في الخاطر، وهو مهم من جهة ويحل الإشكالات من جهة أخرى. ننظر إلى العلماء في عصر الحجاج، وننظر إلى العلماء في عصر عمر ابن عبد العزيز. العلماء في عصر الحجاج هم الصحابة، والعلماء في عصر عمر ابن عبد العزيز هم التابعون. وبلا شك أن الصحابة أدين وأعلم في دين الله عز وجل من التابعين. فالمفاضلات لا تكون بالحكام الملوك، حكام الملوك في زمن بني أمية كانوا على رغبات وشهوات ونزوات. أنا أظن أن حكام الدنيا اليوم ما يتمتعون بالنساء كما تمتع حكام بني العباس وبني الأمية. كانت متعتهم شديدة، والذي يقرأ أحوالهم يدرك ذلك جيدا. وكانت الأمة في عافية، لأن الناس ثلاثة أصناف: أمراء وعلماء وفقراء. فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. متى فسد الفقير فسدت الأخلاق، ومتى فسد العالم فسد الدين، ومتى فسد الأمير فسدت المعيشة، دنيا الناس. فكان دين الناس عافية، كما كان يقول سفيان الثوري: ثمن الناس إذا صلحا صلح سائر الناس، وإذا فسدا فسد سائر الناس. الأمراء والعلماء، الأمراء إذا صلحوا صلح دين الناس، والعلماء إذا صلحوا صلح الأمراء إذا صلحوا صلح دنيا الناس، والعلماء إذا صلحوا صلح دين الناس. أين العلماء؟ وأين موقعهم من مساجدنا؟ وماذا يدرسون؟ وأين هم؟ كدت والله ألا أراهم إلا في كتابي وتحت تراب. أين العلماء؟ كيف يقوم بالدين؟ في كم مسجد يفسر القرآن؟ في الدنيا في كم مسجد؟ في كم مسجد يدرس صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ من بطوطة لما دخل بيت المقدس قال: دخلت فنظرت فلم أجد في بيت المقدس إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجدت فقط 500 حلقة علم. اليوم على وجه الأرض لا تجد 500 حلقة علم، وتجد الشيخ إذا طلع على المنبر أو درس جل كلامه خطأ، إما كذب على رسول الله أو نزوات وشهوات أو مصالح مغلفة بدين أو فهم خاطئ أو حماسات عواطف عواصف، لا يفهم الحياة ولا يفهم الواقع ولا يفهم واجب الوقت. كيف ينتصر الدين؟ لكن هنالك بقية خير، لا أقولها لك الناس، لكن أقول إن العلم قليل والمعتنون بالعلم الشرعي أقل من قليل. أحوج الناس من المصلين بالعلم الشرعي أسرعهم وأكثرهم خروجا من المسجد. فإيش تقول؟ تلحقهم تدرسهم هم ماشيين، تدرسهم في بيوتهم، إيش تعمل؟ تحتار. تحتار. أحوج الناس الدرس الذين يتعجلون في الخروج. تدرون لماذا يخرجون؟ تدرون لماذا؟ لأنهم يقرؤون ويكتبون. الشيخ شو بده يقول؟ الشيخ اللي بيقوله في الكتب. ومن إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا عن فشو الجهل في آخر الزمان وعن انتشار القلم. أخبرنا بالأمرين، أن القلم يفشو، الجهل يفشو، والقلم يكثر. شو يعني كثرة القلم؟ يعني الكل يقرأ ويكتب. إيش الكل يقرأ ويكتب؟ والكل جاهل. هذه معجزة، هذه معجزة. وتدرون أن الجهل أقسام، كما يقول خليل بن أحمد، يقول ناس أربعة أقسام: جاهل ويعلم أنه جاهل، قال هذا يعلم، قال وجاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا كيف يعلم؟ والأبلى وجاهل ويظن أنه عالم. يدخل عليك يقول لك: أنا الدكتور فلان، أنا معي دكتوراه، اسمع، قال لك خطبتك تحتاج لخطبة، تفضل سمعنا. جهل في جهل، جهل جهل خالص، لا يوجد كلام عليه نور أبدا. فالجاهل الذي يظن نفسه عالما، إيش هذا؟ أي العلاج هذا؟ والله إن السرطان أخف من هذا المرض، اللي عمره سرطان في بدنه أيسر من الجاهل، لا أقول جاهل ويجهل أنه جاهل، وإنما جاهل ويظن نفسه عالم، جاهل يظن نفسه عالم، ما يملي عليه عقله وهواه ورأيه هو دين الله عز وجل. الدين أخبار، الدين قال الله قال رسول الله، هات شو عندك دين؟ ما في دين، في عندي نزوات، عندي أخبار، عندي آراء، عندي أنا بقدر مصالح. الدين دين أبوي، وأنا جالس أقول المصلحة كذا والمصلحة كذا والمصلحة كذا، ولازم يكون كذا ولازم يكون كذا. هذا الأمر الدين إليك، وانت الدين إليك افعل ما شئت. لكن الدين لله لا، الدين لله تأتي بكل كلمة تقولها بمستند، ما أتيت بالمستند كلامك مردود. هذه زبالات الأفهام، فهذه ترمى كما قال الشعبي رحمه الله. الشعبي كان يقول من جاءكم بقال الله قال رسوله، قال فعلى العين والرأس. قال ومن جاءكم برأيه، قال مرة فضعوه في الحش، وقال مرة فبل علي، مرة قال فبل علي، ومرة قال فاجعلوه في الحش. رأيك هذا مالي ومالك؟ لما يكون الدين إليك بقول لك أنا أسمع لك وأطيع، أما الدين ليس لك، الدين دين الله عز وجل. وإذا الله يوم القيامة سألني لما قلت كذا، أحتاج أن آتي بإيش؟ بمستند، ما أتيت بمستند الكلام مردود ومرذول وليس بمقبول. فالشاهد أن التقدم والتأخر في الأمم كلها إنما مداره على العلم، ولذا متى وجد في الأمة علم نحن نرى أننا في عز مشيد على أصول وله أساس وليس ببنيان لا أساس له. بل قال بعض السلف كل عز لم يشيد على أسس العلم فمداره إلى زوال. لو سألنا نفس السؤال بطريقة أخرى، ما الذي أسقط العثمانيين؟ ما الذي أذهب دولة العثمانيين؟ ودولة العثمانيين هي إيش؟ هي آخر دولة الإسلام، كانت تحكم بالإسلام. ما الذي أذهب دولتهم؟ جهلهم بسبب عجمتهم. كان مفتي قازان، وقازان الآن في روسيا، ومن المعلوم أن دولة العثمانيين بسطت وانتشرت حتى وصلت روسيا. كان مفتي قازان في روسيا لما قامت الثورة البلشفية الشيوعية، لما قامت الثورة البلشفية القيصرية قبل الشيوعية، قبل ثورة لينين، كانت روسيا قيصرية. لما قاموا بالثورة وكان عندهم بارود، كانوا يستخدمون بدايات الأسلحة النارية قبل أن تتطور بالطريقة الموجودة. فأفتى مفتي قازان بحرمة استخدام غير السيف والرمح، فضاعت البلاد وقتل العباد بفتوى أحمق، فضاع الدين، ضاع الدين باسم الدين. وذكر هذه الحادثة جمع منه الساعاتي في شرحه على مسند الإمام أحمد فتح الرباني، وذكرها الشيخ المضيعي في تكملته إلى في تكملته على كتاب تكملة الثانية على كتاب المجموع، مجموع مات النووي قبل أن يكمله وأكمله السلكي، ومات قبل أن يكمله ثم أكمل التكملة الثانية محمد بن خالد المضيعي. وذكر هذه وذكر هذا الأمر هذا الخبر وذكر ذلك ثالث شاهد. أن عزنا في العلم والعلم أمير، وأحسن حسنات العلم أنه لا يجامل أحد، أحسن حسنات العلم أنه لا يقبل المجاملة، وأن حقائقه ماضية. حتى أهل الإسلام تركوا العلم بل، واليوم تستطيع أن تركب جميع الشرور التي تقع في أمة الإسلام على محورين اثنين. الأول جهل الأبناء، والثاني عجز العلماء وضعف القوسين إن وجدوا. فأمة علماؤها قلة، وإن وجدوا فهم عاجزون، وأبناؤها جاهلون. فأنى تقوم هذه الأمة وأنى تنهض؟ إذن الفتن تشتد ولكنها تأتي وتزول، ما يأتي زمان إلا والذي يلي شر منه، وهذا الشيء الذي لا يأتي إلا والذي يلي شر منه له قاعدة أرجو أن تنتبهوا إلي لألملم الكلام وألخصه بشيء مجمل، إلا أنك تستطيع أن تفهم كل شيء من خلاله، تستطيع أن تفهم كل شيء من خلاله. لو أردنا أن نرسم رسم بياني للفتن وشدتها في الأمة، وأردنا نبدأ بأعلى نقطة يكون فيها الخير، أعلى نقطة فيها الخير في زمن من؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الخلفاء الراشدين الأربعة. يعني لو بدأنا بنقطة النقطة العليا من الخير، ثم بدأنا ننحدر للشر، نجد أعلى نقطة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ ينحدر الشر. لأن الله لما قال اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر، وقال ما بعد الكمال إلا النقصان. يبدأ النقص قليل قليل عن النقطة، انحدار يسير جدا لا يكاد يذكر، بل في عهد أبي بكر وعمر يكاد أن يكون معدوما. إذا فقه أبو بكر وعمر ليس في الكلام، فقه أبي بكر وعمر في التطبيق العملي. ابحث من أول الكتب عن فقه أبي بكر وعمر ما تجد لهم فقها، لكن النمط الحياة الذي عاشه الناس في زمن أبي بكر في زمن عمر، إيش نمط الحياة؟ هو عين نمط الحياة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي قال اقتدوا بالذين من بعده، وشعار أبو بكر كان مصرا على إنفاذ بعث أسامة مع تغير الأحوال ووجود الردة ووجود الشدة. فالعقل بيقول ما ينبغي لأبي بكر أن ينفذ بعث أسامة لمحاربة الروم في الشام، إلا أن شعار أبي بكر الاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمضى ورتب بعثة أسامة، لابد أن يمضي بعثة أسامة. فيكاد يكون الانحراف في زمن أبي بكر وعمر يكاد لا ينزل عن الأصل. في زمن عثمان بدأت الفتن ينزل قليل، في زمن علي ظهرت الروافض وظهرت الخوارج نزل قليل. بعد هذا يصبح الفتن إيش؟ انحدار شديد. لكن وهذا الذي يرفع الإشكال، هذا الانحدار لا يبقى انحدارا لكن ينحدر ثم يصعد، ثم ينحدر ثم يصعد، ثم ينحدر ثم يصعد، لكن الصعود لا يبلغ المدى الأول. مدى إيش؟ يعني تمثيل عمر غلط. عمر ربنا خلق عمر وما في عمر آخر، وربنا خلق أبو بكر فش أبو بكر آخر، جيل لا يعود. فمن أراد يمثل أبو بكر وعمر كذاب، جيل لا يقبل التمثيل، جيل القدوة والأسوة، جيل المثال، جيل لا يمكن لأحد أن يناطحه ولا أن يصل إليه. إلا أن لا نفهم هذه الحادثة، وإلا أن نجعل أبو بكر وعمر شخص مبتر، شخص بعيد عن الخلق وبعيد عن الدين، يمثل عمر به حاشاه رضي الله تعالى عنه. شاهد في النزول في إيش؟ في صعود، ونزول في صعود، لكن الصعود لا يصل إلى الخلفاء الراشدين الأربعة. بهذا نستطيع أن نجمع بين جميع ما ورد في الباب من نصوص من أحاديث فيها لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، ومن أحاديث مستقبل الإسلام. لعلي بهذا الكلام الأخير بينت إن شاء الله تعالى ما يرفع الإشكال، والكلام طويل، ولكن هذا المقدار في هذه الجزئية من جزئيات الفتن لعل فيه كفاية لمن رام الهداية. هذا والله الموفق وهو المستعان وعليه التوكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.